بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. في هذه المحاضرة السابعة نتحدث عن التركات في القوانين البابلية، وخصوصا قوانين حمورابي. تنتقل تركة رئيس الأسرة إما بموجب عادات وأعراف معينة، أو بموجب تصرفات تشبه الوصية. طبعا أوضحنا هذا المعنى في محاضرة سابقة. لقد وجد نقش على تمثال لغوديا أو غوديا يرجع لخمسة قرون قبل السلالة الحمورابية، تقضي بعدم توريث البنت من تركة أبيها إلا حينما لا يكون هناك ولد. ولكن فيما بعد توسعت صفة الوارث فشملت أفرادا عديدين. إذن أول ما نتحدث عنه في موضوع الإرث هو من يستحق الإرث، وبناء على ذلك نجد في مراحل لاحقة أن أشخاص ورداء عن الأسرة كانت لهم حصة في التركة وفي الميراث. لقد كان قانون حمورابي يعترف به طبقتين من الأشخاص أو من الورثة. والآن دعونا ننظر إلى خلاصة ومجمل هذه الطبقات.
في البداية لم تكن البنت وارثة، وهذا كان عرف سائد في الأمم الأخرى، ثم توسع صفة الوارث. ولكن نجد طبقتين للإرث: طبقة الأولاد سواء كان ذكور أو إناث، ثم الطبقة الثانية طبقة الإخوة. هذا ما نجده في قوانين حمورابي. إذن الورثة الأصليون هم هؤلاء.
الطبقة الأولى قلنا عبارة عن الذكور والإناث، ثم طبقة الإخوة عند عدم وجود الإبن، ويحسب من بين الأولاد، يعني حينما نقول أولاد يحسب من بينهم الأحفاد أو الأولاد من ولد توفي قبل المورث. يأخذ هؤلاء طبعا حصة أبوهم، ولنفترض أن الجد جد الأسرة كان له ثلاثة أولاد، توفي ولده الأول وكان لهذا الولد أبناء ذكور وإناث. فحينئذ حينما يتوفى والد الأسرة أو جد الأسرة الكبير، فيوزع ما تركه على حصص ثلاثة، وينال أولاد ذلك المتوفى حصة والدهم. أما عن المتبنى الولد بالتبني، طبعا عند عدم الولد فيملك نفس الحقوق التي هي للأولاد من الصلب. أما الأولاد الطبيعيون الذين اعترف بهم والدهم فيكون لهم نفس الحقوق التي تكون للأولاد الشرعيين في التركة المنقولة. يمكن لهؤلاء اختيار الأشياء التي ستكون من حصتهم ومن نصيبهم في التركة، وقد تعرض الفصل 170 لهذه القاعدة. هناك المسخر لخدمة المعبد أو الكاهنة في معبد شمش، هؤلاء ليس لهم سوى حق الانتفاع بنصيب معين من الميراث، ولكن حينما تتوفى يذهب نصيبها إلى إخوتها، وبناء على ذلك يرث الأولاد دون تمييز بينهم. والتمييز في الميراث بسبب البكورة، يعني باعتبار أنه هو الولد البكر وتقدمه على الآخرين، فهذا لم يعرفه قانون حمورابي، ووثائق البابليين في الشمال خالية من ذلك. أحيانا نجد الفارق بين نصيب الولد الأكبر سنا وبين نصيب الأصغر. إلا ما يبرر هذا بأن الولد الأكبر يقوم مقام والده، فمهمات أصعب ومسؤوليات أكثر من حيث القيام بإدارة وبالإنفاق وبالصرف على كل ما من شأنه حفظ الهيكل الاجتماعي أو الوضع العام للأسرة. في بعض الحالات نجد المرأة المطلقة أو المتوفى عنها زوجها، طبعا الأرملة، لها حصة كحصة الولد في التركة، والمواد 137 إلى 172 ثم 180 و 182 من قانون حمورابي، تدارك هذا الموضوع وتحدث عنه بالتفصيل. هذا بالنسبة إلى الأولاد وأولاد الأولاد والفرق بين الأولاد بالتبني والأرملة التي يكون لها حصة الولد. ماذا عن الطبقة الثانية وهي طبقة الإخوة؟ الإخوة يرثون تركة من يتوفى من الحواشي عندما لا يترك المتوفى ذرية له ترثه. أما بالنسبة للمرأة فتكون أمها بما في ذلك بائنتها، والهبات التي منحت للمرأة من قبل الزوج هذه كلها تكون مشتركة بين جميع أولادها، وحينئذ لا يوجد أي تفضيل أو اختيار بين أحد من أولادها أبدا. ممكن للولد الوارث من تركة أبيه أن يتنازل عن نصيبه فيها، يعني هذا حق له وليس ملزما له أو ملزما إياه، يستطيع أن يقبله ويستطيع أن يرده. ولهذا نقول أن الوارث من تركة أبيه يستطيع أن يتنازل عن نصيبه في تلك الحصة لمصلحة ولد بالتبني. طبعا وفي هذه الصورة هل يكون التنازل تبرعا يعني مجانا أو يكون لقاء شيء؟ في الأغلب يكون تبرعا، يتنازل بطيب نفسه حتى يحصل ذلك الولد بالتبني شيئا من التركة، ولكن في بعض الحالات وجد أنه يتنازل لقاء ثمن بخس، وهذا الثمن البخس في ذلك الزمان كان عبارة عن سيكل وثلثاء السيكل، لقاء حقل وحديقة وبيت، يعني يتنازل عن حقله وعن حديقته وبيته، هذا كله في مقابل شيء رمزي جدا هو سيكل وثلثاء السيكل. الآن نأتي إلى سؤال مهم جدا، هل نستطيع أن نحرم وارثا من التركة أم لا؟ يعني نلاحظ هنا عنوان كان متدارك ومعروف في السابق وفي القوانين الوضعية السابقة، هل يحرم من التركة أحد؟ الفصلان 168 و169 من قانون حمورابي تعرضت لهذا الأمر بشكل مفصل، ولكن باختصار نقول حينما يحدث ذنب خطير وحينما تتكرر الجريمة فحينئذ يكون الحرمان، فالمدرس هذه الحالات بشيء من التفصيل. حمورابي فيما يتعلق بهذه الناحية كان قد أجرى تعديلا على ما كان عليه الأمر في السابق، ويستنتج ذلك من التقريب والمقارنة بين الوثائق السابقة لحمورابي وبين المواد 168 و69 من قانونه. في وثيقة حصل عليها مؤرخو القانون وعلماء الآثار من عهد سين مغلط سلف حمورابي، يعني حمورابي جاء بعد سين مغلط مباشرة، في هذه الوثيقة نجد العبارة الآتية: إن امرأة نصبت ابنة لها بالتبني كوارثة تنفرد بالتركة لوحدها. وتضمنت الوثيقة شرحا خاصا يمنع أولاد المورثة وأولاد زوجها من الطعن بهذا التنصيب. يعني يبدو أنه كان لها زوج وكان لها أولاد من هذا الزوج وكان لهذا الزوج أولاد من غيرها، ولكن هي أرادت أن تعطي وتهب ما تملك لابنة بالتبني، أرادت أن تربط عليها أن تصرف على هذه البنت بالتبني لا مانع من ذلك، لكن أن تحرم ولا تحرم فقط وإنما لا تعطي حقا لأي من ورثتها بأن يطعنوا بهذا الحكم أمام المحكمة أو أمام القاضي أو أمام الكاهن، فهذا هو الشيء الذي تتفرد به هذه الوثيقة. طبعا حرية حرمان الوارث من التركة كانت مقبولة منذ زمن طويل، يعني له سوابق تاريخية قديمة جدا أن فلان حرم ولده من إرثه. المصطلح العربي الدقيق له نجد أنه أقه، يقال فلان أق والديه، وعادة حينما يعق والديه يعني ينفصل تماما عنهما، والنسبة حتى يستطيع أن نقول بأنه تنقطع. لكن طبعا نحن الآن نتحدث عن قانون حمورابي وليس عن الشريعة الإسلامية أو الأحكام الأخرى بالقوانين التي لسنا بصدد البحث عنها في هذه الحصة. نقول هذه عادة قديمة كانت، ويدل على ذلك حكم في معبد شمش يعود تاريخه إلى زمان سمومو لائلو، وقد حصر فيه الأبناء الأربعة لشخص متوفى الدعوة التي أقاموها على شقيقهم بالتبني بشأن مجموعة من الأموال التي كان ينبغي أن تؤول إليهم على سبيل الإرث. في عهد حمورابي نظم حرمان الأولاد من التركة كما قلنا في فصلين 168 و169، وجعل الحرمان من الإرث خاضعا لرقابة القاضي. ونجد إذا هذا النص طبعا إذا بدر لإنسان أن ينكر ولده يتبرى منه تماما، وقال للقاضي إنني أنكر ولدي، يجب أن يصرف ذلك، يبحث القاضي عندئذ في أساس الموضوع، فإذا لم يكن على عاتق الولد جرم خطير من شأنه يؤدي إلى ضياع التركة، الأب لا يستطيع حرمانه. وبقيت هذه القاعدة مطبقة في عهد السلالة الرابعة في زمن نبوخذ نصر أو بخت النصر الأول، حيث كان يجري الحرمان أمام الوزير الأكبر. ويكفي تقريب هذا النص من وثيقة آبل سين لندرك مقدار التغيير الذي أدخله حمورابي، حيث جاء في الوثيقة إذا سبب تكيمو أو نكيمو انتعاضا لحياته فسوف تحرمها هذه من الميراث. بين أنه كان ينبغي لإحداهما أن تصرف تصرفا مناسبا مع الأخرى، لكن إذا لم يكن تصرفها مناسبا واستمرت في مشاغبتها نستعمل تعبيرنا الخاص بشكل وعنادها، فإنه يؤدي ذلك إلى أن تحرمها من تلك. الخلاصة حرية حرمان الولد من الميراث تخضع لشرطين كما قلنا. الشرط الأول حدوث ذنب خطير، لكن هذا الذنب الخطير لابد أن يثبت في حكم قضائي، والثاني هو تكرار الجريمة، غير أن الآباء ليسوا مجبرين كما في روما على تنصيب جميع أولادهم ورثة، فإذا لم يكن لديهم سبب خطير لحرمانهم من الميراث. ولكن هل يمكن الآباء بالاتفاق مع أبنائهم أن يخصصوا لهم قيمة معينة أو مقدار محدد، ويتعهد الأولاد بعدم الادعاء بأي حق لهم أشبه بالتصالح؟ الأب يدفع مبلغ معين يقول هاي هي، بعد أنت توقع لي بالورقة لأنه ما راح الداعي وراح الطالب بأي شيء من الإرث. في أموال آبائهم أخواتهم وأخواتهم سواء بالنسبة إلى الأموال الموجودة حالا أو التي ستكتسب وتوجد في المستقبل. وهذه الوثيقة يعني وثيقة مشابهة لهذا المعنى وجدت ووضعت في عهد حمورابي. هذا كله فيما يتعلق بمن يستحق التركة. أما كيفية تقسيم التركات، كيف نقسم هذه التركات؟ أولا نأتي
إلى قسمة الأصل، ثم نميز بين القسمة الودية التي تحصل برضا الطرفين أو برضا الأطراف. هناك قسمة ودية تحصل برضا الأطراف، وهناك قسمة قضائية لا بد من صدور حكم قضائي بالتقسيم، يعني يرفع الأمر إلى المحكمة والقاضي هو الذي يقسم التركة، فالمعالج كل واحد من هذه الحالات.
اقتسام أموال رب الأسرة قد يتم حال حياته وقد يتم بعد وفاته، فيما يأتي الورثة ليقتسموا أسرتهم بعد الموت. هناك أيضا بعض الآباء دفعا للنزاع والخلاف بين الورثة يقسم حصة الأولاد والبنات ويأتي كل واحد ويسجل الملك على سبيل المثال أو العقار في اسم هذا أو ذاك حتى ينهي المشكلة بعد ذلك. لهذا نأتي في البداية إلى قسمة الأصل. نقول رب الأسرة قد يوزع أمواله بين أولاده أيام حياته على أن يمنح شهريا أو في كل سنتين ريعا عينيا يقوم بأولاده، وهذا واضح لأنه إذا صار الوالد يقسم كل الأملاك اللي عنده مثلا عند أراضي أو عند مزارع أو بيوت أو حديقة أو أي شيء من قبل هذا صار يقسمها على أولاده، فيستطيع كل منهم أن يقول هذا ملكي وانطروح على شغل بعد انتهى. لا، أين حق الأبو أولا ثم هو الذي منح الشكل. لهذا كثير من الأباء يمتنعون من قسمة من هذا القبيل، يقول لك بأنه إذا أنا قمت بهذا فهالدور كن أتحمل منية، وهذا التعبير الجاري أتحمل منية الأولاد والله مسكنيني في بيته في حين لا هو بيتي في الأصل. القانون الذي أمامنا وهو قانون حمورابي يقول بأنه إذا وزع أمواله بين أولاده يشترط عليهم على أن يمنح شهريا أو سنويا ريع معين يسد حاجاته حاجاته المعيشية. طيب ماذا إذا تخلف أحدهم عن ذلك؟ ما قام بواجب الوالد وزع أمواله والابن ما يستطيع أو ما يستعد، ها المرأة ما تخلي وشوف اللغاوي اللي ها تستمر من القبيل هذا. على كل نقول تخلف أحدهم عن القيام بما هو مكلف به نحو ورثه يسقط حقه بالتركة. وهناك أمثلة من هذا النوع من أنواع القسمة ورد في وثيقة من عهد أحد ملوك إيسين ما يلي: يترتب على ولدي أفيل وإيلي أن يسلم إلى والديهما 60 كيلا من الشعير وكيلا ونصف من الزيت شهريا، 3 منات من الصوف سنويا، وكل واحد لا يسلم منهما ما يترتب عليه يعلم من التركة، وقد جرى القسم على ذلك باسم الملك حتى تكون الوثيقة معتبرة قانونية، بدل أن خلي حكم مثلا وزارة العدل على سبيل المثال والطوابع كان يكون القسم باسم الملك هو القوة التنفيذية أو التي تعطي غطاء قانوني لهذا التصرف. في وثيقة أخرى نجد بأن أحدهم نصب وارثا له احد اولاده، وقسم امواله بين هذا الولد بالتبيني وبين ولده من زوجته. وفي الوثيقة نجد سوف يكون لكل منهما 15 جين ومئة سار من الاراضي المزروعة. طبعا الجين والسار كانت مساحات معينة تقدر بها الأراضي في ذلك الزمان، لسنا بصدد بيان دقتها الآن بقدر ما يهمنا نوع التصرف، الدونم والهكتار والفدان وأمثال ذلك، إنما هي أدوات لقياس الأرض أو الأراضي التي سواء كانت تزرع أو أي شيء آخر. فهذا كله بالنسبة للأراضي. وأما بالنسبة للمال المنقول فذكر النصف على أن يسلم كل منهما لوالده سنويا ما يقوم بسد حاجاته المعيشية من الحنطة كمية ومن الصوف كذا ومن الزيت كذا، وهذا كله مما يحتاجه الإنسان في استمراره حيا. إذن النقطة الأولى التي نناقشها فيما يتعلق بقسمة التركات هي قسمة الأصل، ثم نأتي إلى القسمة الرضائية. وطبعا القسمة الرضائية هي القسمة الودية التي تتم بالتراضي. ومن الواضح أن الحالة الودية تفترض أن الأخوين أو الإخوة يشتغل فيما بينهم ويتراضون. انت اخذ هذه الزولية على سبيل المثال، انا اخذ البقرة، لكن ياخذ الناعور والشخص الاخر ياخذ من باب المثال المحراب، وهكذا ويقتسمون فيما بينهم الامور التي تركت من قبل ابيهم. بعض الوثائق تشير الى ان اخوين اقتسما جميع ما يملك الاب، والتعبير ابتداء من التبن وحتى التبر، يعني التبن اللي هو أرخص شيء والتبر اللي هو ذهب. وجاءت الوثيقة، يعني حينما يتصالحون وكل منهم يتبارى الذمم على الآخر، ما شكل جاء الوثيقة اشتراط عدم منازعة أحد الأخوين بالآخر قضائيا، يعني فان فيما بيننا لحد يرفع دعوى عند على الآخر عند المحكمة، وجرى القسم على احترام ذلك حيث تم توثيق هذا الاتفاق. غير أنه كان يمكن إبقاء بعض الأموال شائعا بين الورثة. فرضنا أنه هذا أخذ له أربع صخلات، ذاك أخذ له بقرة، هذا أخذ له بساط، ذاك أخذ له مثال سرج، ولكن اتفق على ان تبقى الخيمة الكبيرة او يبقى البيت الواسع مشتركا بين الاثنين. هذا يأتي بضيوفه وذاك يأتي بضيوفه، على تعبيرنا اذا كان هناك شقتين احد الولدين اخذ شقة والولد الاخر اخذ شقة، ولكن اشترك في الحديقة او اشترك في قاعة الاستقبال او غرفة الاستقبال، شيء من هذا القبيل طبعا لتقريب المعنى الى الذهن. يمكن ابقاء بعض الاموال على الشيء بين الورثة، او الاحتفاظ لاثنين فقط من الورثة بحق استعمال طريق المرور، فتحة معينة، باب وما شابه ذلك. لقد عثر على وثيقة تتضمن تفصيلات لقسم التركة بين اخوين، ولقد وجدت الوثيقة في تل سفر بالقرب من تل مدينة جنوب بابل، ويرجع تاريخ الوثيقة إلى عهد ريم سين المنصب ملكا على سومر وكاد بعد طرد ملوك لاسا طبعا، وهذا بدوره، يعني الملك ريم سين غلب وقهر بدوره من قبل حمورابي الذي كان يحكم شمال بابل. تضمن التركة منازل بأبواب من خشب وحدائق من نخيل وحقول ومقولات، وكانت الحكمة أن يحرر سند للإسباق أمام شهود، والسند يبين أن كل وارث أخذ نصيبه، كل وارث استوفى حقه ونصيبه. وإذا كان بين ورثة من هو غائب فيحتفظ له بنصيبه، ويجب على الورثة الذين حضروا مجلس التقسيم أن يضمنوا حصول أخيهم الغائب وعلى قصته ويسألون عن رضاه. إذا تمت القسمة الرضائية بين الورثة دون أن تدون وثيقة بذلك، فماذا يحصل؟ تعرف ما بينهم ثم نخفص فراح، لكن لن يسجل ورقة بأن كل واحد منهم أبرأ ذمة الآخرين أو حصل التصفية النهائية ولا يوجد نزاع بعد ذلك. أو نسوا أن يضعوا هذا الشرط الذي يحرم عليهم الرجوع عن هذا الاتفاق والنكول، يمكن لهذه القسمة عندئذ أن تكون محلا للمنازعات والخصومات. ولقد جاء في إحدى الوثائق ما يلي: رجع على قسمة باء وادعى على أليف حقا، فذهب للمثول أمام القضاء وشيوخ المدينة وتم اقتسام المنزل بينهما، لم يعد للمتداعين حق الرجوع عما قضي به، وليس لأحدهما أن يدعي على الآخر. هذه حقيقة فكرة جيدة في ذلك الزمان لتحديد حصة كل واحد ورفع النزاع، وواضح من النص أن شيئا من الخصام والنزاع حصل فأرادوا أن يحلوا. هناك وثيقة أخرى في عهد ملك آخر تثبت بأنه عندما توفي مالك أحد البيوت الذي كان مثقلا، البيت كان مثقلا بتكليف، بقي أولاده من بعضه خاضعين لهذا التكليف، فلنصور أنه كان راحا على سبيل المثال، كان محجوز عليه شيء معين، وقد ذاع أمر الحادث بصورة خاصة لأن الوالد الذي كان مسؤولا عن هذا التكليف قد باعه أبوه إلى الخارج، ومن ثم عاد هذا الولد إلى أرض بابل، ولم تكن لهذا البيع من قيمة في نظر البابليين. ليش؟ لأنه كما سبقت الإشارة إلى ذلك، الولد الذي بيع رقيقا خارج البلاد ولكنه تمكن من أن يفر وأن يعود إلى بلاده يستعيد صفته السابقة كإنسان حر، وهذا ما حصل فعلا. عندما جرى توقيف الولد المبيع إلى الخارج لأنه كان يحمل وشم الأرقاء، قالوا أنت إذا حر ليس هذا الوشم على جهتك؟ فإنه احتج وادعى عدم جواز اعتباره شرعا رقيقا في أرض بابل. هذا كان فيما لما ودوني إلى لفتر سوريا، لما ودوني إلى إيران وباعوني هناك، لكنه الآن هذا الوشم يجب أن يزال فلا أثر له. إذن لا تستطيعون ولا يمكنكم أن تمسكوا بكرقيق واستفي هكذا بحمله على القيام بالتكليف الموجود على منزل أبيه، وطبعا يقوم به مع إخوته الذين يؤيدون تصريحه، وحينئذ تجري القسمة بالتراضي على أثر نزاع يقوم بين شركاء المصلحة أو الناس المهتمين والذي تمسهم القسمة. على جميع التقادير هذه القسمة الرضائية أسهل أنواع القسمة، لأنه يتم غالبا التفاهم والتراضي وتداري الذمة من الأطراف. وأما القسمة القضائية فهي تستدعي تدخل قاضي وصدور وثيقة وصدور حكم قضائي بذلك. وبهذه المناسبة أيضا عثر من قبل المنقبين والباحثين عن تاريخ القانون القديم على وثيقة قسمة حصلت في عهد عبد حمورابي في أحد المعابد، ولقد جاء فيها ان اخوين قد اجريا جرد لتركتي والدهما واختهما وباشرا قسمه. اهل المنازل صار من نسيب احدهما، ثم تبين بشكل قطعي بان هذه الوثيقه المكتشفه كانت قد حرمت تنفيذا لحكم، يعني كان هناك حكم قضائي الذي ادى الى هذا النوع من التصرف. وتبين من هذا الحكم بعد اكتشافه بان الاطراف فيه هم ذاتهم الذين ورد ذكرهم في الوثيقه المكتشفه، وجاء في الدعوى التي نتج عن الحكم بان الخصوم قد اجروا قسمه في كل شيء ابتداء من الاشياء التافهه كالتبن وحتى الاشياء الثمينه كالذهب، ولا يحق لاي كان من الاخوه ان يدعي حقا على الاخر. هناك امثله كثيره للقسمه القضائيه، لكنه اردنا ان نبين بانه قد يكون هناك قسمه للاصل، وقد يكون قسمه رضائيه وديه، وقد يكون قسمه قضائيه. هناك حاله اخيره لها صله باسناد تخصيص النصيب، وفي بابل الشماليه جرت العاده على ان يسلم كل شريك في التركه لوحه تثبت النصيب الذي آل اليه في التركه. هذه في الحقيقه يصبح يعني تصبح اللوحة بمثابة سند، فالأسناد يمكن تبادلها بهذا الترتيب وتكون علامة ووثيقة لكون هذا الشخص مالكا لهذه الحصة. فكان ذلك بالنسبة له بمثابة سند التمليك، ولقد عثر على أمثلة عديدة من هذا النوع ترجع إلى عهود عدة ملوك في بابل، كما عثر على ثلاثة أسناد يرجع عهدها إلى السنة الثالثة عشرة من عهد سين مبلغ، وتتعلق هذه الأسناد بقسمة أجريت بين ثلاثة إخوة، ونجد هذا الأمر بصورة أسناد أو لوحات تثبت ذلك. بلا إشكال كأي قضية حقوقية ينشأ نزاع وحصار، وهناك دعاوى، فالدعاوى التي تتعلق بالتركات من الذي يحكم بشأنها؟
نقول هناك الدعاوى التي تتعلق بالتركات مرة تتعلق بجملة الإرث، ومرة أخرى تتعلق بشيء يتصل بالتركة. فالدعاوى ليست كلها من نحو واحد، قسمها يكون من النوع أليف والقسم الآخر من النوع باء.
وجدت أمثلة للدعاوى أو الدعاوي التي تتعلق بجملة التركة، بجملة الأموال المورثة. وثائق ترجع إلى عهد سابق لعهد حمورابي مثل عهد سين مبلط، ومن هذه الأمثلة أنه توفي شخص فأقام أولاده الأربعة وزوجتيه العقد، فأقام أولاده الأربعة وزوجتاه وشقيقه الدعوة. فإذن الورقة كانوا أولاد الأربعة وعند زوجتين وعند شقيق، وعرفنا أن المرتبة أو الدرجة الأولى هي درجة الأولاد، والدرجة الثانية هي درجة الأشقاء. لكن الأشقاء في أغلب النظم كانت تستحق شيء إذا لم يوجد الأولاد، فأقام الأولاد من جهة والزوجتان والشقيقة من جهة أخرى والشقيق من جهة أخرى الدعوة، ولحسن الحظ كانت الدعوة على شخص وموضوعها يتعلق بتركة المتوفى والديون التي كانت مترتبة عليه، يعني شخص مدين وهؤلاء يطالبونه بإلجاء الدين. زين، صدر حكم قضاء مبدئيا بأن يدعى المدعى عليه للحضور إلى معبد شمش ليتطهر فيه أولا، ثم يحسن المدعى عليه أمام باب المعبد الكبير بأنه ليس لديه شيء من طريقة المتوفى. في زماننا هذا نجد أوراق ومستندات ووصل وإيصال وما شابه ذلك. في ذلك الوقت كان يكتفى بأن يغتسل ويتنظف ويتبخر ثم يأتي أمام باب المعبد الكبير ويقول ليس لدي شيء من تركة المتوفى. نفس العبارة السابقة تتكرر ابتداء من التافه كالتبن وحتى الثمين كالذهب. عندئذ يقرر القاضي بالنتيجة رد الدعوة للمدعين، يقولهم انتم ادعيتوا الشيء ما عندكم اثبات عليه، هذا هم نفى وانكر ما عليه، فعليه يقرر القاضي رد دعوى المدعين ويحررون سندا للمرة الثانية ويسلمونه للمدعى عليه بعد ما يرجع عليه ويقول له والله انت مطلوب الى ابونا بشيء، وبناء ذلك يمتنع الورثة من تجديد اي طلب ضده. اذا كان هذا الشأن بالنسبة الى احدى الوفاة، هناك وثيقة اخرى نجدها تتعلق بالقضية نفسها تجيز اعطاء تفسير لعدم استبعاد الدعوة، ان الدعوة لم تستبعد ولم تطرد نهائيا. المدعى عليه هو ذاته الذي كان في الدعوة الاولى، والمدعون هم اولاد المتوفى ذكورا وإناثا، ولكن إحدى الزوجتين كانت هنا معهم دون الزوجة الأخرى، والشقيق شقيق المتوفى أيضا كان غير موجود. في الحالة السابقة كان الأولاد الأربعة والزوجتان للمتوفى والشقيق المتوفى، لكن في هذه الصورة نجد لا، إحدى الزوجتين فقط والشقيق المتوفى غير موجود، وحينئذ هؤلاء رفعوا الدعوة على شخص وطلبوا أن المدعى عليه يسدد دينا للمتوفى حتى يحصلوا على حصتهم في تقسيم ذلك الإرث. هناك نجد في الدعوة الأولى كان الأولاد والزوجة يطالبون المدعى عليه بنصف مين من الفضة كان مورثهم المتوفى قد أقرضه إلى المدعى عليه، بالإضافة إلى ثلث مين آخر، ويبرزون سندا على المدعى عليه، بينما يذهب المتداعون إلى معبد شمش يقدم المدعى عليه حسابه، فيحكمه القاضي بوجوب أداء 5 أسداس المين بالإضافة إلى 7 سيكلات من الفضة تعتبر كفوائد يعني انترست على ذلك القرض. يؤدي المدعى عليه المبلغ المحكوم به ويصرح المدعون بحصولهم على حقهم ويعيدون بعدم إعادة الادعاء وترك المدعى عليه حرا ومن دون أي مطالبة جديدة. كيف تمكن معالجة هذه القصة بصورتين مختلفتين؟ كيف استطاع هؤلاء الورثة من إقامة الدعوة مجددا دون إنكار وعدهم بعدم تجديدها؟ الحل بحسب الظاهر أنهم عرفوا من دعوة القرض بأنه كانت بين المدعى عليه والمتوفى علاقة أعمال وتجارة ومشاركات ومساهمات، المدعى عليه كان قد قدم حساباته فسبب القرض، وكان السبب عبارة عن عمليات تجارية قائمة بين الطرفين، فإذا لم تكن مجددا يجي يقترض ويذهب لشأنه، وإنما كان هناك أخذ وعطاء وكان تجارة وكان نقل لأموال بين الطرفين، فجأة يتوقع احد الشريكين المفترض او احد العميلين او الزبونين، الاخر لابد انه ياتي بدفعات حساباته ويحرر الوثيقه التي تبين تراز انت من اي شيء تجاه الوعد. اما الحاله الاخرى قلنا هي الدعاوي المتعلقه بشيء يتصل بالتركه، وهناك مساله قضي بها في عهد الملك سمو مو لائمه، وهذه الزمرة من الدعاوى تضمن طلب حق مزعوم في التركة. فمثلا هناك حق حول ملكية احد البيوت، وجه القضاء اليمين الى ما كان البيت يخصه ورد الدعوى المدعي. ثم محل الادعاء كان واخذ البيت وليس دعوى استحقاق، ولكن رجع الى المحكمة المنعقدة في معبد شمش لان المدعي كان يزعم وجود حق له في البيت بصفته وارث لمن كان البيت يخصه، وتستنتج المحكمة من ذلك حرمان المدعي وان لا يأتي بدعوى جديدة. ولكن مهما كان نجد ان القصة ليست متعلقة بجملة التركة، وانما بشيء له حق او له ارتباط بالتركة، وهذا كل ما اردنا ان نتوصل اليه ونختم به حديثنا في هذه المحاضرة، على ان نتناول في المحاضرة القادمة ان شاء الله المحاضرة الثامنة ما يتعلق بنظام الملكية العقارية في قوانين حمورابي، يعني ملكية الأراضي والعقارات، ونميز فيها بين الملكية الخاصة والملكية العامة. وإلى أن نلتقي في المحاضرة الثامنة أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.